أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة في المسألة 14 ظالمو. احنا الأخوة إذا يذكروني، احنا هذا الفاصل معقود لأبحاث العلة وال المعلول اللي هو الفصل الثالث الثاني. والأخوة إذا يذكرون تحدثنا عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالعلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتتعلق بالمعلول. ومن تلك التفصيلات أننا قلنا بأن العلة على أقسام أربعة: مادية، صورية، فاعلية، غائية. احنا قبل المسألة الثانية عشر او الحد المسألة الثانية عشر كنا قد تحدثنا عن العلة الفاعلية. في المسألة الثالثة عشر تحدثنا عن العلة المادية. اليوم في المسألة الرابعة عشر سنتحدث عن العلة الصورية. أنا البارحة اشتبهت قلت تحدثنا عنها، لا، اليوم نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. من هاي المسألة الرابعة عشر ما بيها فشي نكملها وندخل في أبحاث المسألة الخامسة عشر مو، اللي هي الحديث فيها عن العلة الغائية، حتى بإكمالها يتم الحديث عن هذا الفصل الثالث. في المسألة الرابعة عشر اللي قلت الحديث فيها عن العلة الصورية، المصنف سيذكر مطلبين. المطلب الأول منهما نحن أشرنا إليه في مباحثة الأمس عندما كنا نتحدث عن المادة، والأخوة يعرفون أن المادة شنو اللي يقابلها، يقابلها الصورة. فعندما كنا نتحدث عن المادة في ثنايا كلامنا عن المادة كنا نشير إلى مقابل المادة اللي هو ماذا؟ الصورة. مثلا إذا يذكروني الأخوة من أبحاث الأمس قلنا المادة لها تسميتان اللي هي المحل، مو المادة محل والصورة ماذا؟ حال. وقلنا أيهما يقوم الآخر، المحل يقوم الحال أم الحال يقوم المحل؟ بعبارة أوضح، المادة تقوم الصورة أم الصورة تقوم المادة؟ شنو كان الجواب؟ الصورة هي التي تقوم المادة، بخلاف الأعراض وموضوعات الأعراض، فإن المحل اللي هو الموضوع يقوم الحال، أما ها هنا لا، الحال يقوم المحل، الصورة تقوم المادة. قلنا هذا المحل اللي هو المادة نسميه قابلا إذا قسناه إلى مقابله اللي هو ماذا؟ الصورة. ونسميه مادة إذا قسناه إلى المركب من المادة والصورة. كذلك الصورة نسميها صورة إذا قسناها إلى المجموع، ونسميها فاعلا إذا قسناها إلى مقابلها اللي هو ماذا؟ المادة. الصورة يا أخوان في الحقيقة ليست هي الفاعل استقلالا. احنا نعلم بأن الذي يفيض الصور على المادة هو الفاعل الأصيل اللي هو السر العقل الفعال بناء على نظرية العقول العشرة، أو الباري جل وعلى بناء على نظرية غير المشاي. بالنتيجة اللي يفيض على المادة هو الفاعل جل وعلا، لكن إفاضة الفاعل على المادة لا تكون إفاضة مباشرة، بل الفاعل جل وعلا يخلق الصور ويفيض على الصور كالصورة الإنسانية، كالصورة الأسدية، كالصورة الجدارية، كالكالكال من الصور المتعددة. ثم هذه الصور المتعددة تقوم المادة، فاللي قوم المادة مباشرة هي الصور، لكن في الحقيقة الصور تقويمها للمادة كان ببركة ماذا؟ من خلال إفاضة ماذا؟ الخالق الأصيل اللي هو الباري جل وعلا. لهذا الصورة ما يسمونها فاعل بالاستقلال، إما أن نسميها فاعل بالتبع. الفاعل الاستقلالي هو الباري جل وعلا، مصدر الفيض خلينا أسميه، وهذا الفيض لم يكن فيضا مباشرا على المادة، وإنما بتوسط شيء اللي هو ماذا؟ الصورة. لهذا الصورة شو يسمونها؟ لو نسميها فاعل بالتبع في قبال الفاعل بالاستقلال، الفاعل الحقيقي اللي هو مصدر الفيض اللي هو الباري جل وعلا، لو نسميها جزء الفاعل لأنها كانت دخيلة في الإفاضة، لأنها كانت واسطة في الإفاضة. وهذا إلى نظائر عرفية كثيرة. مرة جناب السيد عدنان يعطيني أنا المتكلم مبلغا من المال بشكل مباشر ولو بنحو الفرض، فرض المحال، ومرة لا، السيد يوسط مثلا السيد أبو الحسن فيعطي المبلغ للسيد أبو الحسن كي يقوم بإيصاله لي، ففي الحقيقة المعطي الحقيقي من؟ سيد عدنان. وأما السيد أبو الحسن فكان واسطة في العطاء. كذلك المفيض الحقيقي من؟ الباري جل وعلا، لكن الصورتان كانت واسطة في الفيض. فالمفيض الحقيقي على المادة هو الباري جل وعلا، وكانت الصورة واسطة في الفيض. هذا واضح إن شاء الله. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني قلت ما بيه شي يكون نتحول للمطلب للمسألة الأخرى. المبحث الثاني أيضا مبحث واضح لدى الأخوة. احنا قلنا كل مادة تتقوم بالصورة، فالصورة مقوم بالكاسة والمادة مقوم بالفس. السؤال قبل السؤال، إذن المادة تحتاج إلى الصورة، ليس كذلك؟ المادة تحتاج إلى الصورة لكي تتقوم بها. قلت هاي العجينة من معجون الزجاج كي تتقوم في صورة معينة كون انفيض عليها صورة من الصور، كصورة الشاة، كصورة البقرة، ك ك ك من الصور. إذن المادة تحتاج إلى الصورة. السؤال المطروح، هل حاجة المادة تندفع بصورة واحدة أم لا؟ حاجة المادة لا تندفع بصورة واحدة، بل تندفع بصور متعددة. بعبارة أخرى، هل تكتفي المادة بصورة؟ قلنا المادة محتاجة، أليس كذلك؟ خب هذه المادة المحتاجة هل تكتفي بصورة واحدة أم تحتاج إلى صور متعددة؟ الجواب، المادة إنما تكتفي بصورة واحدة، ولا يصح ولا يجوز أن تتعدد الصور على مادة واحدة في وقت واحد. بالمثال النطفة يا أخوان تعرض عليها صورة واحدة اللي هي صورة الجنين، ولا تعرض عليها صورة أخرى إلا بعد زوال الصورة الأولى، لكي تعرض الصورة الثانية صورة الإنسانية أو صورة المضغة أو صورة العلقة أو من الصور المتعددة. كون نتحدث عن زوال الصورة الأولى حتى تعرض الصورة الثانية، أما في وقت واحد تعرض صورتان على مادة واحدة فهذا مقبول أم ليس بمقبول؟ عندما أتحدث مثلا عن الجدار، خوب الجدار هذا مثلا المادة عرضت عليها الصورة الجدارية أليس كذلك؟ ولا يمكن في نفس الوقت أن تعرض الصورة الترابية إلا إذا زالت الصورة الجدارية. عندما هذا ينهدم الجدار ويتفتت الطابوق ويصير ترابا، حينئذ أقول أن الصورة ها هنا هي الصورة الترابية، أما وقت كونه جدارا فهل يمكن أن تعرض الصورتان في وقت واحد؟ جواب، هذا واضح إن شاء الله ليس كذلك. إذن نحن ندعي، وهذه دعوة وتحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل وبرهان. نحن ندعي أن المادة الواحدة في الوقت الواحد لا يعرض عليها، لا تعرض عليها إلا صورة واحدة، ولا يمكن أن تعرض صورتان في وقت واحد. ما الدليل على هذا؟ أقول لأن الصورة العارضة على المادة فيها احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن تكون، وانتوا جاوبوني بعد، المادة قلت تحتاج إلى صورة ولا بد من عروض الصورة على المادة، وهذه الصورة العارضة على المادة فيها احتمالات ثلاثة. ولا ينسون الأخوة دعواي، شنو دعواي التي أريد إثباتها من خلال هذا الدليل؟ أدعي بأن المادة لا تتحمل إلا صورة واحدة. أقول الصورة العارضة على المادة، وأريد تجاوبون الأخوة، فيها احتمالات ثلاثة. إما أن تكون الصورة العارضة صورة واحدة، وحينئذ ها جواب أريد ثبت المطلوب، وإما أن تكون الصورة العارضة على المادة صورتين، وحينئذ إما وإما، إما أن تكتفي المادة بإحدى الصورتين فستكون الصورة الثانية حينئذ ماذا؟ عبثية لا فائدة منها. وإما أن جواب أني، وإما أن تحتاج المادة إلى كلتا الصورتين بحيث تحتاج إليهما فتكون الصورتان بمنزلة صورة واحدة. إذن الاحتمالات ثلاثة. عيسى سيد السريع، لو المادة تكتفي بصورة واحدة عارضة عليها وحينئذ يثبت المطلوب، لو تعرض عليها صورتان والمادة تتقوم بإحدى تلك الصورتين حينئذ أقول إذن هي محتاجة إلى الصورة الثانية أو غير محتاجة؟ غير محتاجة. لما؟ لأنها تقومت بإحدى الصورتين. الاحتمال الثالث أقول هي لا تتقوم بصورة واحدة لكنها تتقوم بمجموع الصورتين، أقول إذن هاتان الصورتان اندكتا وصارتا بمنزلة الصورة الواحدة. واضح سيدنا؟ سيدنا أبو الحسن. نطبق عبارة بل.
والمسألة الرابعة عشرة في العلة الصورية
بل.
قال وهذا الحال صورة للمركب.
وهذا الحال يا هو وهذا الحال لو جناب السيد يرجع لنا آخر عبارة المثل السابق للمثل ما المسألة السابقة سيدي.
قال وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحال فيه.
باعتبار الحال ويا هو الحال قلنا الصورة مو ردج قال وهذا الحال اللي هو هذا الحال إشارة إلى الحال الذي ذكر في المثل السابق وهذا الحال اللي هو الصورة بل سيدي.
وهذا الحال
له
صورة للمركب.
ها صورة اكتبوا لي صورة باعتبار المركب يعني هذا الحال إذا قسناه إلى المركب سميناه صورة بل سيدي.
وجزء فاعل لمحله.
ها وإذا قسناه باعتبار المحل اللي هو المادة راح شي يصير جزء الفاعل بل سيدي.
أقول هذا الحال يعني به الحال في المادة
بل
وهو صورة للمركب
لا صورة بالقياس إلى المركب بل
لا للمادة.
ها لا بالقياس إلى المادة وإلا لو قسناه إلى المادة بعد ترى ما نسميه صورة وإنما نسميه جزء فاعل بل
لأنه بالنظر إلى المادة جزء فاعل
لأن هذا الحال اللي هو بين قوسين الصورة بالنظر إلى المادة لا نسميه صورة وإنما نسميه جزء الفاعل بل سيدي.
لأن الفاعل في المادة هو المبدأ الفياض.
هو المبدأ الفياض اللي هو الباري جل وعلا. هذا الفاعل كتبوا للفاعل بالاستقلال إذا حبوا الأخوة يكتبون للفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي للمادة هو المبدأ الفياض. هسه المبدأ الفياض ما هو العقل الفعال العقل العاشر لو هو الباري جل وعلا بل سيدي.
بواسطه
الصوره
المطلقه.
ها والصوره راح شنو يكون دورها دور الواسط يعني هنا المبدا الفياض وهنا الماده مره المبدا الفياض يؤثر في الماده في معلوله بلا واسطه ومره المبدا الفياض يجعل واسطه بينه وبين المعلول اللي هو الماده شنو الواسطه اللي هو الصورة. إيش قال مرة أخرى سيدنا؟
بواسطة الصورة المطلقة.
أريد واحد يقول لي شنو الصورة المطلقة؟ هسه احنا درسنا الوجود المطلق. درسنا الماهية بالمعنى الأعام اللي نقدر نسميها الماهية المطلقة، بس الصورة المطلقة نوضها شنو؟ يعني هاي شنو أحسنتم شيخنا شيخ توفيق؟ الصورة المطلقة أي صورة ما ترى المادة يا أخوان ما تريد صورة بعينها بل تريد صورة ما بتعبيرنا الدارج يسمحوا لي بهذا بتعبيرنا الدارج تريد صورة حي الله واضح شنو حي الله مو يعني هي المادة تريد أن تتقوم ولكي تتقوم لا بد لها من صورة هسه كانت تلك الصورة صورة أسدية صورة إنسانية صورة المهم المادة لكي تتقوم لابد لها من ماذا من صورة هل تشترطون في تقوم المادة صورة بعينها الجواب لا نريد صورة ما بدل ما يقول صورة ما اتعبر بالصورة المطلقة إن شاء الله واضح سيدي المطلب الثاني سيدي
قال وهو واحد
يا هو يا رب تترك وهو وهو هم الحال احسن سيدي شوفوا هاي كلها مترابطة المتن كله واحد وهو واحدون اي وهذا الحال اللي سميناه صورة واحد لا متعدد بل سيدي
اقول ذكر الاوائل ان الصورة المقومة للمادة
بل
لا تكون فوق واحدة
شنو ذكر الأوائل طبعا القدماء لعله إشارة إلى مبنى المشائل أن الصورة التي تكون سيدنا
المقومة للمادة
لا تكون إلا واحدة شنو معنى هذا يعني المادة تكتفي بصورة واحدة
لأن الواحدة إن استقلت بالتقويم
لأن الواحد أريد الواحدة، هاي الواحدة صفر. أحسنت سيدي، لأن الصورة الواحدة إن استقلت بالتقويم. شنو معنى استقلت بالتقويم؟ يعني الصورة الواحدة لوحدها قومت المادة. بل سيدي
استغنت المادة عن الأخرى،
عن الصورة الأخرى. بل
وإن لم تستقل،
وإن لم تستقل، يا هي إن لم تستقل، وإن لم تستقل الصورة الواحدة بالتقويم. بل
كان المجموع هو الصورة.
بل هاي قبل كان المجموع، بل التقويم يحصل بأكثر من صورة. كان مجموع الصورتين بمنزلة الصورة الواحدة. بل سيدي
وهو واحد.
بل
فالصورة واحدة،
فالصورة واحدة. تمام تمام، ان شاء الله واضح المطالب. مو جيد، مطلب جديد. بل شيخ لا، كلام والله جدا ممتاز. سمعت الشيخ توفيق، الشيخ توفيق يقول عنده هذا، هذا شرك بالله عز وجل. مو احنا اذا يذكرون الاخوة عندنا مقامين، مقام الاحدية ومقام الواحدية. الواحدية والاحدية بمعنى انه بسيط لا مركب، وبمعنى انه واحد لا ثانية له. الان قلت ان الصورة جزء، ان الصورة جزء فاعل. هذا الشيء يلزم، يلزم ان يكون الفاعل مركب من شيئين، من المبدأ الفياض اللي يعبر عنه، وبعد ومن الصورة. فالفاعل له جزءان. قد يقول القائل كلامكم هذا يؤدي بنا الى الشرك والتجريد اللي ينتهي بنا الى الشرك، لا خير فيه، هذا اخر يوم احنا نحضر بالمباحث. شلون انتوا تقولون الصورة جزء فاعل والجزء الاخر سميناه المبدأ الفياض، فصار الفاعل مركبة. اقول الكلام جدا ممتاز، لكن تبين من خلال الشرح احنا جعلنا الصورة ماذا؟ جزء. لو جعلناها واسطة، ها، والواسطية لا تعني ماذا؟ الجزئية. نعم التسمية قد توهم بهذا، لكن المراد بالجزء ها هنا لا بمعنى جزء المركب، لا، الجزء بمعنى أنه جزء في التأثير، بمعنى أنه واسطة في التأثير. هذا واضح شيخ توضيح جيد. خب المسألة الخامسة عشر، في المسألة الخامسة عشر لا، بالشرط أن تكون الصورتان بمنزلة الصورة الواحدة. هذا إلى نظير جيد. خلوني بعد، أنا ليش أستعجل بالمطلب، خلوني أبين هاي الأخوة إذا يذكروني. إحنا قلنا المادة والصورة أجزاء خارجية، مو شيخ كاظم؟ شنو اللي يقابل المادة؟ الجنس. مو وشن اللي يقابل الصورة؟ جواب الفصل، أليس كذلك؟ فالمادة والصورة أجزاء خارجية، والجنس والفصل أجزاء ذهنية تحليلية. مو هذا اللي نقوله؟ ترى أخوان المادة هي نفس الجنس، والصورة هي نفس الفصل، مع فارق سيدنا إذا تذكروا أن المادة مأخوذة بنحو لا بشرط لا، بينما الجنس مأخوذ لا بشرط، وأن الصورة مأخوذة بنحو بشرط لا، بينما الفصل مأخوذ بنحو لا بشرط. شنو هاي بشرط لا ولا بشرط؟ من جهة الحمل. أحسن، وإلا هما واحد. من أقول مادة يعني أقول جنس، ومن أقول صورة يعني أقول. فأنا راح أشكل على نفسي، شايفين هيك واحد يجيب المتاعب النفس. الصورة هي نفس الفصل، أليس كذلك؟ خوف، وانتو شو تقولون؟ تقولون المادة الواحدة لا يمكن أن يكون لها أكثر من صورة. من أجل أقول يعني الجنس الواحد لا يمكن أن يكون له أكثر، نفس الكلام، لأن المادة هي الجنس والصورة هي الفصل. فإذا كنتم تقولون بأن المادة إنما تكتفي بصورة واحدة ولا يمكن أن تتعدد عليها الصور، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الجنس الواحد يكتفي بفصل واحد ولا يمكن أن تتعدد عليه. طب أنا راح أشكل عليه، شو تقولون عن الحيوان؟ شو تقولون عنه؟ الحيوان يطون جنسه ويطون فصله، ما أعرف تساعدوني بعد. أنتوا فتحتوا هذا منه. جسم نامي حساس متحرك بالأرض. الجسم النامي جنس حساس فصل رقم واحد متحرك بالإرادة. ماشي اختار انت بتاعت بعد حساس فصل رقم واحد متحرك بالإرادة فصل رقم اثنين، فاجتمع فصلان جابوني بعد على جنس واحد. وكما يجوز اجتماع الفصلين على جنس واحد، لما لا نقول بجوازي شيخ بارد اجتماع صورتين هلا ما الدواء لاحظتوا احنا ترى الحساس لوحده ليس فصلا والمتحرك لوحده ليس فصلا، بل بمجموعهما شيخ كاظم يصيرون ماذا؟ فصل. فاقدر اكتب فوق الحساس، واحنا مشكله بعض القضايا ندرسها وتمر علينا مرورا، نكتب فوق الحساس انه جزء فصلا، اقول والجنس يكتفي بجزء الفصل ام لا بد له من فصل؟ جاوبني شيخ كاظم. والمتحرك لوحده جزء بمجموعهما يشكلان الفصل. كذلك من اجي اسولف شيخ كاظم، الماده عندما تجتمع عليها صورتان، مره قلت تتقوم باحدهما فالثاني شو يصير؟ عبث ولغ. ومرة المادة لا تتقوم بإحدى الصورتين بل تتقوم بمجموع الصورتين، شو المعنى بمجموع الصورتين؟ ترى مو راح يصير صورتين مستقلتين، بل الأولى راح تصير جزء صورة والثانية راح تصير جزء صورة بمجموعهما يشكلان صورة واحدة. هذا شايفين إخوان من نقول أكو علة تامة وأكو علة ناقصة، العلة الناقصة لوحدها توجد معلولا أو لا توجد؟ جواب. كذلك خلينا أقول عندما تجتمع الصورتان فكل واحدة منهما تشكل صورة ناقصة لا صورة تامة، بمجموعهما يشكلان صورة تامة، فتحتاج المادة الواحدة إلى صورة واحدة. هاي شيخ كاظم إن شاء الله واضح مشايخنا سابقنا. خب أجل المبحث البعض اللي هو الحديث فيه عن العلة الغائية. هاي العلة الغائية عجيبة، واقعا عجيبة. شوفوا شلون أنا راح أتحدث بطريقة وأمثل بمثال ثم أذكر مثال العلامة حتى أرفع شبهة الدور. قد ترد ها هنا شبهة الدور. يشلون تصير شبهة الدور؟ أن يكون الشيء الواحد علة ومعلول، علة لنفسه ومعلول لنفسه، فيكون الشيء الواحد علة ومعلول. شوف أخوان أمثل بمثال هذا اللي ذكر الشيخ المضفر واللي احنا أنسنا به، مثال الكرسي والنجار. احنا شنو المثل؟ نقول الاخشاب والمسامير عله، تعدون عله ماديه. الصوره التي سيكون عليها او يكون عليها الكرسي علة صورية النجار، علة فاعلية، والجلوس علة غائية. احسبوا وياي ترى عندي أربع نقلات راح أتحدث عنها. النجار عندما يأتي اللي هو العلة الفاعلية، والكرسي المصنوع راح يصير معلول مو هيكي، فالنجار علة والكرسي معلول. النجار لكي يصنع الكرسي يكون يتصور الفائدة من الكرسي، فيتصور الفائدة اللي هي شنو؟ ماذا؟ الجلوس. لأن في الكرسي فائدة، ولأن الكرسي تترتب عليه غاية، سيقوم النجار بصنع الكرسي. فالذي حرك النجار ماذا؟ الغاية الفائدة اللي هي ماذا؟ الجلوس. فراح تصير الغاية اللي هي الجلوس علة لحركة النجار. فالغاية علة، ويا إن شاء الله بعدها راح أحل الصلاة. الغاية، أسأل الأخوة، لو لم يكن للكرسي فائدة وغاية، النجار يتحرك إلى صناعته؟ جاوبوني. ها؟ إذن اللي حرك النجار لصناعة الكرسي ماذا؟ الغاية. فالغاية محرك بالكسر، والنجار ماذا؟ محرك بالفتح. فراح تصير الغاية علة لحركة النجار. فالحركة الغاية، الغاية الغاية علة، وحركة النجار معلوم. زين، نفس حركة النجار علة لصناعة الكرسي، فحركة النجار من جهة علة، وياي شام، ومن جهة معلول. أما كون حركة النجار معلول، معلول لأي شيء؟ للغاية. وأما كون حركة النجار علة فلأنها أدت إلى صناعة الكرسي. وبعض، ووجود الكرسي اللي هو معلول للنجار راح يصير علة في ماذا؟ في تحقق الغاية اللي هي الجلوس. أنت شو وقت تستطيع الجلوس على الكرسي؟ جاوبون إخوان، عندما يوجد الكرسي. فصارت عندي مراحل أربعة: الغاية اللي هي بين قوسين الجلوس علة، معلولها ماذا؟ حركة النجار. وحركة النجار يكون بأسهم نسويه، وحركة النجار علة، معلولها ماذا؟ وجود كرسي. ووجود الكرسي علة، معلولها ماذا؟ الجلوس اللي هو بين قوسين الغاية. فقد يقول القائل: صار الشيء الواحد. ترى هذا يسمونه دور مضمر، مو مرة الشيء يتوقف على نفسه مباشرة من دون واسطة، هذا شيء يسمونه دور صريح. ومرة الشيء يتوقف على نفسه لكن بال واسطة، وهذا شيء يسمونه دور مضمر. والجلوس المعلول توقف على الجلوس العلة لكن لا مباشرة بل بواسطتين، وهذا معناه أن الجلوس يتوقف على الجلوس لكن بالواسطة، فيكون دورا مضمرا. الشيخ توفيق عيد المطلب، سيدنا أبو الحسن، سيدنا مشايخنا الله يحفظهم جميعا. واضح إن شاء الله سيدنا؟ واضح. أريد واحد يحلها.
غاية ما يتصور.
ها، أحسنت الزيد نسيب عثمان. الغاية التي دفعت النجار لأن يتحرك الجلوس الخارجي لو الجلوس الذهني، الجلوس الذهني فل اللي هو أول السلسلة يا الجلوس الغاية بوجودها الذهني، أما الذي هو في آخر السلسلة ومعلول ما هو الغاية؟ نعم لكن بوجودها. بالتالي الإشكال يأتي، إشكال الدور يأتي أو لا يأتي؟ لا يأتي. سيد نقران للعبارة السريعة عن جزاك الله خير، واضح المطلب؟
بل. مسألة الخامسة عشرة في العلة الغائية.
بل.
قال والغاية علة
بل.
بماهيتها لعلية
العلة. لا سيدنا معذرتك، والغاية علة مكان بماهيتها، اكتبوا لي بوجودها الذهني. بل سيدنا
لعلية العلة الفاعلية،
ها لعلية العلة الفاعلية، فراح تصير الغاية بوجودها الذهني علة للعلة الفاعلية. شنو العلة الفاعلية؟ النجار. بل
معلولة في وجودها للمعلول،
معلولة في وجودها يا هي، والغاية معلولة في وجودها، لكن يا وجود
الخارج.
الخارجي للمعلول اللي هو ماذا؟ صناعة الكرسي. بل
أقول الغاية لها اعتباران.
بس
يحصل لها
شنو؟ لها اعتباران، لها وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي. بل
يحصل لها باعتبارهما
بل
التقدم والتأخر.
ها شنو يحصل لها للغاية باعتبارهما بحسب هذين الوجودين؟ شو يقولون؟ يقولون الغاية بوجودها الذهني هي متقدمة لو متأخرة؟ للجواب متقدم. والغاية بوجودها الخارجي هي ماذا؟ متأخرة. شلون؟ أنا أستحضر قبل أن يوجد الكرسي، أنا أستحضر الغاية اللي هي الجلوس. وش وقت يتحقق الجلوس الخارجي؟ بعد أن يوجد الكرسي الخارجي. فهي الغاية متقدمة بوجودها الذهني، متأخرة بوجود الخارج. بل
بالنسبة إلى المعلول.
بل
وذلك لأن الفاعل
شنو متقدمة؟ متقدمة على المعلول ذهنا، متأخرة عن المعلول خارجا. بل
وذلك لأن الفاعل
بل
إذا تصور الغاية
بل
فعل الفعل.
شوفوا إذا تصور الغاية، فهاي المرحلة الأولى تصور الغاية اللي أنا عبرت عنها بالوجود الذهني. بل
فعل الفعل.
بل
ثم حصلت الغاية،
ثم هاي ثم حصلت الغاية، هاي الغاية التي حصلت بها وجود بالوجود الخارجي.
بل بحصول الفعل.
بل بحصولي أي بسبب حصول الفعل. بل
فماهية الغاية
شنو؟ فماهية الغاية؟ فالوجود الذهني للغاية. بل سيدي
علة لعلية الفاعل.
فالوجود الذهني للغاية علة للعلة الفاعلية، والعلة الفاعلية علة للمعلول، والمعلول علة للغاية بوجودها خارجي. بل سيدي
إذ لولا تلك الماهية،
إذ لولا الوجود الذهني للغاية. بل
وحصولها في علم الفاعل.
بل وحصول الغاية، ترى النجار إنما صنع الكرسي لأنه يعلم بأن هناك فائدة وغاية تترتب على صناعة الكرسي. بل
لما أثر ولا فعل الفعل.
ها لولا أن النجار يعلم بوجود فائدة لما تحرك نحو صناعة كرسي. بل
فإن الفاعل للبيت،
هذا فإن الفاعل، هذا فإن الفاعل، فإن الباني للبيت. أنت شو وقت تبني البيت يا أبو نقوان؟ عندما تعلم أن في بناء البيت ماذا؟ فائدة اللي هي السكنة. بل
يتصور الاستكنان.
يا رب اتفك، هذا يمكن يتصور الاستكنان؟ لا لا لا، الظاهر سيدنا هذا الاستكنان يعني بال الاستكان. هسه تقولوا لهم هاي استكنان، انا احلها لكم. هاي سامعين بتوالي الامثال يعني تجتمعوا ثلاث نونات مو؟ هاي وحدة من النونات الثلاثة، هاي نون الاستكان، والنونين الثانية هاي نون التوكيد. مثلا مو أقول لآكلن الدجاج، هاي النون في لآكلن سيدنا شي تسمون نون التوكيد، وهي نون التوكيد على قسمين، فهذا سيدنا يطلع على الاستكان، ولأن الاستكان عزيز عليه أكده بنون. شو حلوها لي؟ شنو المراد بالاستكنان؟ والله لعلها مقدس الله نفسه الذكي لو قايل السكنة. هسا احنا استكانات البيت كلها على رأس النوبة، نجي لاستكنانات التجريد يا عمي. فالمراد بالاستكنان لا حد يشتبه ويقول له هذا استكان وألحقت به نون التوكيد، لا، الاستكنان بمعنى السكنة بس.
فإن الفاعل للبيت يتصور الاستكنان
أو السكنة. عم نقول السكنة يا سيدي، يتصور السكنة اللي هي وجود ذهني للغاية، بل
يتصور السكنة أولا فيتحرك إلى إيجاد البيت
بس،
ثم يوجد الاستكنان.
أمر جاد الاستكنان سيدي، سيده هواي عزيز عليه الاستكانات. ثم يوجد الاستكنان، الاستكنان اللي هي الوجود الخارجي للغاية
لحصول البيت
بل.
فما هي الاستكنان؟
فما هي شنو ما هي؟ فالوجود الذهني للسكنة بل،
علة لعلية الفاعل.
فالوجود الذهني علة لعلية الفاعل، يعني الفاعل لم يتحرك إلا لأجل تصوره للفائدة اللي هي السكنة بل.
ووجوده معلول للبيت،
ووجود الفاعل مع ووجوده أي ووجود السكنة اللي هو الوجود الخارجي معلول للبيت بل.
ولا امتناع في أن يكون الشيء الواحد
بل
متقدما ومتقدما.
هذا رد على شبهة الدور، إن قلت لا يلزم من هذا الدور، قلت لا، لأن التوقف لم يكن من جهة واحد بل من جهتين بل،
متقدما ومتأخرا باعتباره.
ها شنو الاعتبار؟ باعتبار الوجود الذهني هو متقدم، وباعتبار الوجود الخارجي هو ماذا سيدنا؟ متأخر. انتهى المطلب. والاستكانة عندنا وقت؟ انتهى الوقت ان شاء الله. ان شاء الله تعالى نخرج ما بقي من هذه المسألة يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.